بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نحب أن تعمر مجالسنا بذكر الله تعالى وبشيء من كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من بركة المجالس، فكتاب الله كتاب مبارك شهد الله له بذلك. وكلما اقتربت من كتاب الله تثاب، إذا استمعت إليه ترحم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا تلوته تثاب، إذا عملت به تثاب، إذا ذكرت به تثاب، إذا تدبرته تثاب. كتاب الله كتاب مبارك، فينبغي أن لا تقلو مجالسنا من التذكير به. وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله فيها، عفوا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، دعاء له بنضارة وجهه يوم القيامة. فثم وجوه يومئذ عابسة ووجوه يومئذ ناضرة، نضر الله وجوهنا ووجوهكم جدا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن تتعلم مسألة فقهية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة خير بك يا عبد الله، علامة خير بك يا أمة الله، أن تتفقه وأن تتفقهي في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا دائما وأبدا أن نعمر مجالسنا بذلك، بذكر الله وشيء من كتابه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفوتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وهذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر الأخ أبا يوسف حفظه الله تعالى على دعوتي هذه، وأسأل الله أن يجعل منازلنا ومنازلكم وبيوتنا وبيوتكم وبيته عامرا بذكر الله تعالى. وبعد أيها الإخوة، فشيء من آداب الاستئذان وفقه، فربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء أصوله في كتاب الله سبحانه وتعالى. الاستئذان له آداب، سواء كان الاستئذان من خارج البيوت أو كان الاستئذان داخل البيوت. وألحق ذلك بشيء من الوارد من الكتاب والسنة في الأذكار الواردة في هذا الصدد. أولا، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: يا أيها الذين أمنوا، نداء لأهل الإيمان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا من المقدم والمؤخر، فالاستئناس هو بعد السلام، سلام الاستئذان الأول، تسلم سلام الاستئذان، وبعد ذلك تدخل وتستأنس، كما فعل عمر رضي الله عنه لما استأذن على النبي ودخل، قال: أذن لي أن أستأنس يا رسول الله. لكن الواو لا تفيد الترتيب في كل الأحوال، قد تفيد في مواطن ولا تفيد في مواطن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سلام الاستئذان، السلام عليكم، أدخل وسلم هكذا، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تكون مظنة التهمة أنك سرقت شيئا إلى آخره. فلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم إذا استأذنتم، وقيل لكم مستعملا صاحب البيت الألفاظ الشديدة ارجعوا، لم يقل لك عن إذنك ارجعوا، لقد ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. حتى لو رب البيت استعمل معك اللفظ الشديد ارجع دون أن يبدي أعذارا، ترجع ورجوعك امتثال لأمر الله، فارجعوا فارجعوا. وينبغي أيضا أن ينظر إلى ذلك، ترجع وليس في نفسك شيء، وهذا من كمال الإيمان لامتثالك أمر الله سبحانه. ورب البيت أدرى ببيت، قل لكم ارجعوا يعني تطابق عليه الذات، قلت لك ارجع فارجع لأن الله أمرك بذلك، وترجع وليس في صدرك ضيقا، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم رخص في الدخول بدون إذن في بعض الأماكن، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. من بعض القبائل كانت تعمل سقائف يعني استراحات في الطرق مفتوحة، يضع فيها بعض الطعام للمارة، بعض التمر، بعض الماء، يتزود به المارة، بيوت مفتوحة للجميع، فيها بعض المتاع للمسافرين، ناس طيبون يفعلون ذلك كما كان في زمن الرسول سقيفة بني ساعدة معروفة، يضعون فيها الطعام والمسافرون يمرون يأكلون يشربون، فهذا مستثنى. أو المحلات الكبيرة المفتوحة للناس، لا يلزم أن تستأذن صاحب المحلات، إنما فيها متاع لكم معروف عرفا أن الشخص يدخل هذه المحل ويشتري منها ويفعل فيها المباح، هذه مستثناة. أو داخل فندق مثلا تسأل عن غرف، لا تستأذن أدخل أو لا أدخل، هو مفتوح لمن أراد أن يدخل، بعد ذلك يعجز. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإذن من أجل البصر، الاستئذان من أجل البصر، لذلك جاء بعدها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالاستئذان جعل من أجل البصر من أسبابه. فلذلك إذا جئت تطرق باب أحد لا تقف أمام الباب يفتح تكشف أنت كل ما في الباب، لا، قف بجانب الباب واطرق الباب طرقا، إن فتح لك تستأذن في الدخول، أذن لك دخلت، ما أذن لك ترجع. وقد تكون أنت شخصا فضلا ومع ذلك لا يؤذن لك. عمر رضي الله عنه استأذن على الرسول لما اعتزل النبي نساءه، فلا مرتين قل ذلك رباح، إذا استأذن لي يا رباح على رسول الله، يستأذن يقول رباح قد ذكرتك عنده فسكت، مرة ثانية استأذن لي يا رباح قد ذكرتك عنده فسكت، ثالثة قال استأذن لي يا رباح، قال فاستأذنت ف أذن لي. إذا لم يؤذن لك الثالث انصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف فلينصرف. ولذلك جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى رسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن، وكان عمر مشغولا ببعض المشاغل فسكت ما أذن له. قال السلام عليكم مرة ثانية، يستأذن عبد الله بن قيس سكت. مرة ثالثة استأذن عليكم أبو موسى الأشعري سكت لم يأذن، فانصرف أبو موسى فأرسل إليه عمر من يأتي به، فجيء به قال ما منعك أن تثبت، لماذا لم تنتظر؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. يتثبت في حديث الرسول. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى مجلس الأنصار في أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة، فقال: من يشهد لي أن الرسول قال ذلك؟ عمر يتوعدني. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا سنا هو الذي يقوم. قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد الخدري وشهد عند عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: ألهاني السفح بالأسواق، التجارة شغلتني عن ماذا؟ عن تدبر، عن تعلم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك كان النبي إذا سلم سلم ثلاثا فلم يستئذن لم يؤذن له فلينصرف. هذا فقد قال النبي كما سمعتم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذا أذن لك في دخول البيت لا تجلس تتجول يمينا وشمالا ببصرك هنا وهنا والسقف في كل منها، استأذن إذا أردت أن تستأنس. لأن عمر لما أذن له في الدخول نظر قال: إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، أن أخذ راحتي في البصر. فأذن له قال: فتجولت ببصري في الغرفة فلم أجد إلا ثلاثة أشياء في بيت رسول الله، يقول القربة، قربة الماء، وحصير قد اسود من طول ما لبث، أسود من طول ما لبث، وذكر الثالثة. فقال: ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس الروم في رواية: هم يعبدون غير الله. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فالشان إذا أردت أن تستأنس استأذن لك تستأنس، لكن تدخل غرفتي تقلب في الورق وتندل في تنظر في هنا وهنا لا. أيضا في هذا الصدد استنبط هذا المعنى من الآية الكريمة في رحلة المعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله في شأن نبيه: ما زاغ البصر وما طغى. الرسول لما وصل إلى منزلة بعد السماء السابعة: ما زاغ البصر وما طغى. ما معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ ما زاغ أي ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد المسموح له بالنظر إليه. المسموح لك تنظر إلى مترين ثلاث أمتار لم يتجاوز بصره الحد المسموح به. ما زاغ البصر وما تجاوز الحد، فكن غضا لبصرك، لا تجلس تتلصص على الغرف وتتلصص على البيت. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر من ثقب في البيت له ويحك رأسه بمدرع، فرآه النبي فأخذ سهما كي يطعنه في عينه، وقال: لو علمت أنك تنظرني لفقأت عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه ولم يكن عليهم جناح. وكذلك الاستماع، لا تجلس تتصنت، فإن النبي قال: من استمع إلى قوم بغير إذنهم صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المنصهر، فتجلس تتسمع لناس وهم لا يريدونك أن تسمع ويفرون منك، وأنت تتلصص سواء على هواتفهم أو على مجالسهم، صب في أذنه الآن كالرصاص المنصير يوم القيامة. فاحذر على نفسك واخشى على نفسك. فأيضا كما لا يخفى عليكم أننا إذا دخلنا البيت بعد أن أذن لنا يستحب لنا أن نقول أذكارا بسم الله. إذا دخلنا مثلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. عفوا، فإذا دخل أيضا فقال بسم الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما إذا دخلت البيت ولم تقل بسم الله ولم تقل عند الطعام بسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فرصة الشيطان حرامي معروف. فهو جاسوس شيطان. بعد ذلك لك أن تقول أذكارا عامة عامة من القرآن الكريم: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يا رب اجعل منزلي هذا مبارك، منزلي هذا اجعله مبارك، يعني في نفع. المبارك البركة تطلق على معنيين، أحد المعنيين أن البركة تطلق على ثبوت الخير في الشيء، على ثبوت الخير في الشيء، وتطلق البركة أيضا على النمو والازدياد، النمو والازدياد. فرب أنزلني منزلا مباركا أنتفع وأنفع، نفع للناس. رب أنزلني منزلا مباركا أمر الله نوح أن يقولها، أن يقول رب أنزلني منزلا مباركا، لكن العموم لابد العموم، عموم الألفاظ. وكذلك لك أن تقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل مدخلي صدق ومخرجي صدق، لا أخرج من مجلسي باغتياب وطعن في أعراض وشاية بين الناس، لما أدخل سالما وأخرج سالما، أدخل صادقا أخرج صادقا. فالآية بعمومها رب أدخلني مدخل صدق تشمل كل مدخل. قال بعض العلماء تقال عند دخول البلدة، عند دخول القبر، حتى عند دخول القبر قل اللهم أدخله مدخل صدق وأخرجه مدخل صدق، للعموم ليس لنص من السنة. عند دخول البيت، عند دخولك في خطبة، في حديث، في عمل، في أي مكان، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هب أنك دخلت بيتا ليس فيه أحد، أو بيتك، قال تعالى في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال تعالى أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. طيب البيت ما في أحد، سلم أيضا، السلام عليكم وأنت داخل البيت سلم، هل على أنفسكم المراد بها على إخوانكم كما قال بعض العلماء؟ لأن النفس تطلق على الشخص أحيانا، لا تطلق على الآخرين أحيانا. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا تنتحروا أنتم كذلك، توبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم. فسلم أيضا حتى إذا لم يكن في البيت أحد، سلم، ستسلم على ملائكة، ستسلم على من في البيت عموما من خلق الله الذين لا تراه. أحيانا تدخل البيت ليس فيه أحد سلم. طيب هب أن البيت فيه أمك وأختك، هل تستأذن عليهما؟ نعم أستأذن عليهما. قيل لابن عباس: يا ابن عباس، أختان لي أمولهما وأقوم عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قيل لابن مسعود: أمي أقوم بخدمتها، أستأذن عليها؟ قال: ما على كل أحوالها تحب أن تراك، ممكن يكون شعرها منكوش، ممكن لبسها منكوش، تستر نفسها، استأذن. وخاصة إذا طلع أحدكم الغيبة الغيبة ثم أراد أن يرجع فلا يطرق أهله طروقا أو طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهله حتى تنتشر الشعث وتستحج المغيبة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين في بيان الاستئذان داخل البيوت، يعني تكلمنا عن شيء عن داخل البيوت وشيء خارج البيوت، إضافة إلى ذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال، ثلاث مرات، يعني ابني يستأذن علي في البيت، أي في ثلاث مرات، الذين لم يبلغوا الحلم منكم يستأذن عليكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. لماذا؟ أنت ممكن ابنك يدخل عليك وأنت قبل الفجر لابس متخفف من الملابس أو أنت مع زوجتك فيراك ما على حالة أنت تحب أنت تكره أن ترى عليها. يدخل الولد عليك مع أمه مع أمه فيرى منظرا يؤثر في ذهنه. فربنا يحفظ لنا تصوراتنا نظيفة، لا يحب أن يتلوث فكر ولدي ولا فكر ابنتي. فأمروا أن يستأذنوا في هذه الأوقات التي هي مظنة التعري والتكشف. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر مظنة التكشف، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ظهرا أنت مرتاح، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد. وإن غير هذه الأوقات الأولاد الصغار يدخلون، ليس عليكم جناح ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم، إلا المعروفين والخدم. لكن إذا بلغوا الحلم وأولادك الكبار يستأذنوا عليك في كل وقت. قال تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل الأوقات. هذه الآية كما قال ابن عباس لم يعمل بها كثير من الناس وفرطوا في العمل بها، فرط كثير من الناس في العمل بآية الاستئذان هذه داخل البيوت. بعضهم يعلل أن البيوت لم يكن لها الأبواب إنما كانت سطور، وقد يدخل الولد على أبيه وأمه هما في تعري متكشفين فأمروا بالاستئذان، لكن يلزم العمل بها فليست بمنسوخة وليس لها ناسخ، ليس هناك ناسخ ينسخ هذه الآية. إذن في أبواب الاستئذان تتأتى مسائل ملحقة بهذا الاستئذان. من هذه المسائل الاستئذان في الطعام والشراب. استأذن الطعام والشراب، واحد دعاني، شخص كريم دعانا للعشاء عنده، تبعك أقوام، هل هؤلاء الأقوام من حقهم أن يأتوا بدون دعوة أو ليس من حقهم أن يأتوا بدون دعوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل رابع 4 فتبعهم 5، فلما وصل إلى البيت قال لصاحب البيت إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له إلا رجع. وأورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم إنك إذا دخلت بغير إذن فقد ظلمت رب البيت، ما أذن لك أن تأكل، فعلى أي أساس ستأكل؟ إن هذا تبعنا، إن شئت أذنت له إلا رجع. ويسمي العلماء طفيلي، الطفيلي الذي يدخل بدون أن يدعى يأثم، فهذا نوع من الأنواع. والرسول دعاه رجل فارسي طيب المرق فقال، وهذه يعني عائشة، كان واحد فارسي يصنع مرق طيب، فارسي طيب المرق، قال النبي وهذه؟ قال لا، رجل فارسي قال لا، فقال أدعوك يا رسول الله؟ قال وهذه؟ قال لا، فقال النبي وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله؟ قال وهذه؟ قال وهذه. فانطلق يتدافعان، فما ذهبت عائشة مع الرسول إلا بعد أن أذن الرجل للرسول. ولكن هناك حالات مستثناة، هب أن الذي دعا رجل موسر ويحب دخول الناس عليه، في ناس طيبة معروفة أنهم من أهل الثراء ويحبون أن يدخل عليهم الناس، في هذه الحالة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أنس بن مالك في بعض الطعام، قالت أم سليم يا أنس خذ هذه السرة فيها طعام أعطيها للرسول، فقد رأيت في وجه الرسول الجوع، وجه الرسول الجوع. فذهب أنس فقال النبي لما رآه مقبلا، لما رآه النبي مقبلا قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال لكل من في المسجد قوموا إلى بيت أبي طلحة. فلما دخل قال أبو طلحة لأم سليم فضحتنا برسول الله، الرسول جاء مع كل من في المسجد. قالت الله ورسوله أعلم. فقال اجعلوا برمتكم على النار كما هي، وجاء ودعا وبرك، ثم أدخل القوم 10 فأكلوا جميعا حتى شبعوا. فقد تكون هذه حالة مستثناء، ونحو ذلك أيضا مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. في العلم من حال صاحب البيت أنه يسعد ويفرح بالأضياف وكثرتهم عليه، فمن ثم له أن يدخل، لك أن تذهب إلى البيت وإن لم يسبق استئذان إذا علم أن هذا شأن صاحب البيت أنه يسعد لذلك. أيضا إذا دخلت بيتا لك أن تستأنس في بعض البيوت بدون إذن أصحابها وتأكل أحيانا، قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. ذهبت عند خالتي يا خالة فتحت الثلاجة وكلت شيء مثلا خفيف، ما فيش فيها مشكلة أبدا، بيوت أخوك بيت أخيك ادخل قلت خشرت صابع موز ولا، لكن كان في بعض البلاد فقراء المرأة تضع سمن بلدي كمية قليلة في جانب من الثلاجة كل يوم، تأخذ ملعقة تضع على الرز تحلي طعم، لا تدخل تأكل كل الأمور بقدر، كل الأمور لا قدر. النبي عليه السلام قال ولا ينتهي بالنوم يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهي به وهو مؤمن. قال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، أن تأمين مخزن استحب لصاحب المخزن يقول لك يا أخي إذا لا وجدت شيئا كل ما تملك لخفيف، مخزن فيه مثلا أنواع الأطعمة ومشتهيات وأكلت شيئا بدون إتلاف ولا فساد جائز لك. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، صديق عزيز عليك دخل البيت أكل من طعامك فلا شيء عليه، أو صديقكم ليس عليكم جرح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين أو أشتاتا أي متفرقين، حديث اجتمعوا على طعامكم بارك لكم في سنده ضعيف. والله قال ليس عليكم جرح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أحيانا صاحب البيت يفرق اللحم كل واحد قطعة من الجلوس، وأحيانا يضع اللحم لمن شاء يأكل، فالنبي احتز لكل صحابين قطعة لحم أحيانا، أحيانا ترك الصحابة يأكلون كلهم، فعلى حسب الحال، وكل سنة وكل وارد عن النبي عليه الصلاة. أحيانا مثلا يكون اللحم قليل ووضعت اللحم على الأرض في شخص طماع يأكل قطعة اللحم والثانية والثالثة وانت جالس مستحيل تضع يدك، فإذا كل وزعت لكل واحد قطعة هذا شيء حسن، إن كان اللحم فيه ساعة وأكلوا جميعا أيضا شيء حسن. قسم النبي صلى الله عليه وسلم شاة بين أصحابه تحتز لكل صحابي قطعة وادخر لمن لم يكن موجودا، فعلى حسب الأحوال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه يا إخوة بعض أداب الاستئذان، ولا تكن طفيليا. الطفيلي من كان بعض الصحابة بعض الأعراب يسألون عن موعد تقديم الأكل لرسول الله، متى يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقال لهم الرسول مثلا تقدم لنا وجبة الغداء الساعة 2 ظهرا، يأتي الساعة 2 إلى 5 ويطرق الباب، ماذا تريد؟ أريد سؤالا يا رسول الله، ويدخل يسأل ويطول في السؤال فيقدم الطعام ويأكل مع الرسول. تسامع الناس بذلك فتكاثروا ازدادوا جدا، فأصبح الأمر شاقا على الرسول، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنها، غير ناظرين نضجا واستواء يعني غير متحينين نضجا واستواء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. في الحديث انتشروا خففوا عن أهل البيت، فيشرع لك الانتشار بعد أن تأكل. هذه بعض الأداب المتعلقة بالاستئذان، سواء الاستئذان من خارج البيوت أو الاستئذان من داخل البيوت، وتشرع التسمية عند الأكل كما هو معلوم، ويشرع الحمد بعد الأكل كما هو معلوم. بارك الله فيكم. أي سؤال في الاستئذان الباب مفتوح لله. بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.